بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فموضوع المحاضرة فضائل الدعاء وأوقاته، وفي عشر ذي الحجة. هذا هو عنوان المحاضرة في هذا اليوم المتمم لشهر شوال. المتمم 30 لشهر شوال. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه. وبما أن الدعاء هو العبادة التي خلق الله لها الجن والإنس، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقال تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا شأن الدعاء وشأن والحكمة من خلق الله الجن والإنس، هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وهو التوحيد. وهذا الدعاء الذي جمع نوعي الدعاء، جمع ما أراد الله من عباده، الإرادة الشرعية. والدعاء مشروع في كل وقت، ويتأكد في الأوقات المباركة كأواخر الليل، وفي رمضان، وفي عشر ذي الحجة. ولقد أضلتنا قريبا عشر ذي الحجة، ولذا نذكر بعض ما ورد في فضلها من آيات وأحاديث. قال الله تعالى: والفجر وليال عشر. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: المراد بها عشر ذي الحجة. وقال الله عز وجل: ويذكر اسم الله في أيام معدودات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها العشر. وفي الحديث الذي رواه الإمام البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما العمل في أيام أفضل من هذه العشر؟ قالوا: ولا الجهاد. قال: ولا الجهاد إلا أن يخرج إلا رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أعظم عند الله سبحانه وتعالى ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وكان سعيد بن جبير رحمه الله، وهو الذي روى حديث ابن عباس رضي الله عنهما السابق، إذا دخلت العشر يجتهد سعيد بن جبير يجتهد اجتهادا عظيما حتى ما يكاد يقدر عليه أو ما يكاد يقدر عليه. رواه الدارمي بإسناد صحيح. وقال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري: والذي يظهر أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمهات العبادة فيه، وهي الصلاة والصيام والصدقة والحج، وكذلك الدعاء بقسميه: دعاء المسألة ودعاء العبادة. ولا يتأتى ذلك في غير هذه الأيام، يعني لا يجتمع أمهات العبادة أو أمهات العبادات إلا في أيام العشر. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن عشر ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان أيهما أفضل، فأجاب: أيام عشر ذي الحجة أفضل من أيام العشر من رمضان، والليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة، يعني أيام عشر ذي الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، والليالي من عشر رمضان الليالي الأخيرة من العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر ذي الحجة لأن فيها ليلة القدر، حيث تقرر وحيث تقرر أن الدعاء يتضمن دعاء المسألة والعبادة، فاغتنام عشر ذي الحجة بمزيد من الدعاء والتضرع والإنابة لله تعالى من أعلى المطالب. ومن الأهمية بمكان ومن الأهمية بالمكان الأعلى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يدعو الله عز وجل غضب عليه. أخرجه الإمام أحمد، قال ابن كثير: إسناده لا بأس به. أما أهمية الدعاء ومكانته فكما روى الحافظ الرامهرمزي عن محمد بن سعيد قال: لما مات محمد بن مسلمة الأنصاري وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا، بسم الله الرحمن الرحيم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لربكم في بقية أيام دهركم نفحات فتعرضوا له لعل دعوة أن توافق رحمة فيسعد صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبدا. ويقول الله عز وجل وفي قول الله عز وجل في الآية السابقة سابق ذكرها: إن الذين يستكبرون عن عبادتي أي دعائي وتوحيدي سيدخلون جهنم داخرين، أي صاغرين حقيرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يحشر المستكبرون، يحشر المستكبرون يوم القيامة مثال الذر في صور الناس، يعلوهم كل شيء من الصغار حتى يدخلوا سجنا في جهنم يقال له بولس، تعلوهم نار الأنيار يسقون من طينة الخبال عصارة أهل النار والعياذ بالله. أخرجه الإمام أحمد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا. وقال وهيب بن الورد: حدثني رجل قال: كنت أسير ذات يوم في أرض الروم فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل، فسمعت هاتفا من فوق رأس جبل وهو يقول: يا ربي عجبت لمن عرفك، كيف يرجو أحدا غيرك؟ يا ربي عجبت لمن عرفك كيف يطلب حوائجه إلى أحد غيرك؟ قال: ثم عاد الثانية فقال: يا رب عجبت لمن عرفك كيف يتعرض لشيء من سخطك يرضي غيرك؟ قال: فناديته: أجني أنت أم إنسي؟ قال: بل إنسي، اشغل نفسك مما يعنيك عما لا يعنيك. رواه ابن أبي حاتم. وفي الحديث: من لم يسأل الله يغضب عليه، أخرجه أحمد والبزار. وفي قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، في هذا أو في هذه يفهم من هذه الآية أن الله تعالى جعل الدعاء هو العبادة، جعل الدعاء هو العبادة، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فجعل الدعاء هو العبادة. وهذا مثل قوله: الحج عرفة، مثل قول الحج عرفة، يعني أن من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج. وكذلك الدعاء هو العبادة، يعني أن العبادة لا تخرج عن كونها دعاء مسألة متضمن للعبادة أو دعاء عبادة متضمن للمسألة. وكل من نوعي الدعاء وهو العبادة مثل قوله الحج عرفة، أي أن من كان من فاته الوقوف بعرفة فاته الحج، فكذلك الدعاء إذا لم يكن عبادة كان لغوا لا قيمة له. والعبادة إنما تكون طلبا للثواب وهربا من العقاب. وأشرنا قبل إلى أن الدعاء ينقسم إلى نوعين: دعاء عبادة ودعاء مسألة. يراد بالدعاء فإنه يراد بالدعاء في القرآن الكريم دعاء العبادة تارة، ودعاء المسألة تارة أخرى، ويراد بهما ويراد به مجموعهما تارة ثالثة. فدعاء المسألة طلب ما ينفع الداعي من جلب نفع وكشف ضر، ولهذا أنكر الله على من يدعو أحدا من دونه ممن لا يملك ضرا ولا نفعا، كقوله تعالى: قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. قل أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا، قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين. وقال تعالى: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل دعاء عبادة مستلزم لدعاء المسألة، وكل دعاء مسألة متضمن لدعاء العبادة. قال الله تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. وقال تعالى: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين، بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. وقال تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وأمثال هذا في القرآن في دعاء المسألة أكثر من أن يحصر، وهو يتضمن دعاء العبادة، لأن السائل أخلص سؤاله لله وذلك من أفضل العبادات، وكذلك الذاكر لله والتالي لكتاب الله ونحوه طالب من الله في المعنى، فيكون داعيا عابدا. فتبين بهذا معنى قول شيخ الإسلام أن دعاء العبادة مستلزم لدعاء المسألة، كما أن دعاء المسألة متضمن لدعاء العبادة. وقد قال الله تعالى عن خليله أنه قال: وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. فصار الدعاء من أنواع العبادة، وهو جامع للعبادات كلها، فإن قوله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا كقول زكريا ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك شقيا. وفيه موانع للدعاء, موانع لاستجابة الدعاء, وأذكر منها معنى قوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. فالاعتداء في الدعاء من موانع استجابته. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها, الإفساد في الأرض الشرك بعد إصلاحها بالتوحيد. وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. وهذا هو دعاء المسألة المتضمن للعبادة, فإن الداعي يرغب إلى المدعو ويخضع له ويتذلل له وغير ذلك من الأحوال. وضابط هذا أن كل أمر شرعه الله لعباده وأمرهم به ففعله لله عبادة, فإذا صرف من تلك العبادة لغير الله شيئا فهو مشرك مصادم لما بعث الله به رسوله من في قوله قل الله أعبد مخلصا له ديني. فأعظم موانع إجابة الدعاء الشرك, شرك بالله في العبادة. إذا دعا الله ودعا غيره معه, بل ربما يدعو غير الله ولا يدعو الله تعالى. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث القدسي, قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك, من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ومن موانع الدعاء ومن موانع إجابة الدعاء الاعتداء في الدعاء, أي يدعو بدعاء فيه اعتداء كأنه يزيد فيه على الوارد في الكتاب والسنة, مثل من يطلب من الله الجنة له وحده ولا يدخل معه أحدا غيره, أو الرحمة يحجرها لنفسه أو لغيره ويطلب من الله ألا يرحم معهم أحدا أبدا, أو يدعو الله بمفاسد في الدنيا والدين. وكذلك من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام, نعم من موانع إجابة الدعاء أكل الحرام. نعم كما ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام, قال فأنى يستجاب له. ولما طلب صحابي من النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو له حتى يكون مستجاب الدعوة, قال أطب مطعمك تجب دعوتك. ومن موانع إجابة الدعاء العجلة واليأس والقنوط من رحمة الله وسوء الظن بالله تعالى. ونعود إلى شيء من تفصيلات المانع الأعظم من إجابة الدعاء, وهو الشرك في الدعاء, لعل الله يخلصنا من هذه الشبكة. قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين. وقوله تعالى ولا تدعوا مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. ففي هذه الآيات بيان أن كل مدعو يكون إلها، والإلهية حق لله لا يصلح منها شيء لغيره، ولهذا قال لا إله إلا هو. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وهذا هو التوحيد الذي بعث الله به رسله وأنزل به كتبه، كما قال تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والدين كل ما يدان لله به من العبادات الباطنة والظاهرة. وفسره ابن جرير بالدعاء الدين، وهو فرد من أفراد العبادة، بل العبادة اجتمعت في معنى الدعاء على عادة السلف في التفسير، يفسرون الآية ببعض أفراد معناها. ومن صرف منها شيئا لقبر أو صنم أو وثن أو غير ذلك فقد اتخذه معبودا وجعله شريكا لله في الإلهية التي لا يستحقها إلا هو، كما قال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فتبين بهذه الآية ونحوها أن دعوة غير الله شرك وكفر وضلال. وقوله وإن يمسسك الله بضر، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده، لأنه المتفرد بالملك والقهر والعطاء والمنع والضر والنفع دون كل ما سواه. فيلزم من ذلك أن يكون هو المدعو وحده المعبود وحده، فإن العبادة لا تصلح إلا لمالك النفع، ولا يملك ذلك ولا شيئا منه غير الله سبحانه وتعالى، فهو المستحق للعبادة المستحق وحده للعبادة دون من لا ينفع ولا يضر. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وقوله ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. قال في فتح المجيد فنفى الله سبحانه أن يكون أحد أضل ممن يدعو غيره، وأخبر أنه لا يستجيب له ما طلب منه إلى يوم القيامة. والآية تعم كل من يدعى من دون الله، كما قال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وفي هذه الآية أخبر الله أن المدعوين من دونه المدعوين من دونه لا يستجيبون، وأنهم غافلون عن من يدعوهم. قال تعالى وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. فتناولت الآية كل داع لغير الله وكل مدعو من دون الله. قال أبو جعفر بن جرير الطبري في قوله وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء، يقول تعالى ذكره وإذا جمع الناس ليوم القيامة في يوم الحساب كانت هذه الآلهة التي يدعونها في الدنيا لهم أعداء، لأنهم يتبرؤون منهم وكانوا بعبادتهم كافرين. يقول تعالى ذكره: آلهتهم التي يعبدونها في الدنيا لعبادتهم جاحدين، لأنهم يقولون يوم القيامة: ما أمرناهم بعبادتنا ولا شعرنا بعبادتهم، إيانا تبرأنا إليك منهم يا ربنا. نعم. ولما سبقت الإشارة إليه من أوقات فاضلة كعشر ذي الحجة ويوم عرفة، ينبغي أن يغتنم ذلك، يحتسب ويغتنم ذلك بمزيد من الدعاء في يوم عرفة، لأن يوم عرفة يقف الحجاج بعرفة، ويستحب استقبال الجبل واستقبال القبلة بالنسبة للحجاج إن تيسر ذلك، وإلا يستقبل القبلة. وكذلك من لم يحج في يوم عرفة يشرع له أن يصوم اليوم، لأنه يكفر السنة التي قبله والتي بعده، كما ورد بذلك الحديث. وينبغي الإكثار من قول لا إله إلا الله في هذه الأيام المباركة، والتكبير: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وأفضل الدعاء دعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وأفضل ما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الدعاء خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أحب الكلام إلى الله أربع: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر. فينبغي الإكثار من هذا الذكر وتكراره بخشوع وحضور قلب. وينبغي الإكثار أيضا من الأذكار والأدعية الواردة في الشرع في كل وقت، ولا سيما في هذا الوقت، في هذا اليوم العظيم. ويختار جوامع الذكر والدعاء، ومن ذلك: سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، لا إله إلا أنت، سبحانك إني كنت من الظالمين، لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. من هذه الأدعية الجوامع التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل القربات: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. نعم، ينبغي أن يكرر الدعاء، أن يكرر المسلم الدعاء الوارد والأذكار، مثل الذي سمعنا، ويلح في الدعاء ويسأل ربه من خيري الدنيا والآخرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دعا كرر ثلاثا، فينبغي التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم. ونحمد الله ونشكره على ما أنعم به علينا في هذه البلاد المباركة، المسجد الحرام والمدينة النبوية وتحت هذه الولاية المحروسة، ولاية خادم الحرمين الشريفين ونائبه لهذا نعم لهذه ولايتهم لهذه الدولة حرسها الله. كان الزركلي يقول: أخبرني أحد ضباط القصر قال: رأيت الملك عبد العزيز في الهزيع الأخير من الليل عند صلاة الفجر متمسكا بأستار الكعبة يدعو الله هذا الدعاء العجيب: اللهم إن كان في هذا الملك خير لي وللمسلمين فأبقه لي ولأولادي، وإن كان فيه شر لي وللمسلمين فانزعه مني ومن أولادي. وقد استجاب الله دعاءه ولله الحمد والمنة، فوحد له المملكة العربية السعودية من جميع أطرافها من الجنوب إلى الشمال ومن الشرق إلى الغرب على أساس الاعتصام بالكتاب والسنة في تحقيق التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، وتطبيق الشريعة الإسلامية وإقامة الحدود. فحرص الملك عبد العزيز على استقلال المملكة تحت راية لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهي راية الجماعة التي لا تنكس إذا نكست الأعلام الأخرى. ونحن بفضل الله ننعم في ظل هذه الراية، يرفعها أبناء المؤسس أو أبناء المؤسس الملوك البررة. كلما قضى ملك خلفه ملك آخر، فنسأل الله أن يديم علينا نعمة الأمن والإيمان، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون شعائر الإسلام ويطبقون حدوده حتى ارتفعت بهم راية الإسلام وظهرت بهم الطائفة المنصورة التي لا يضرها من خذلها ولا يستبيح بيضتها من عاداها، بحول الله وقوته ومشيئته الكائنة وإرادته المشروعة. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، لا يضرها من خذلها من داخلها ولا من خالفها من خارجها. ونسأل الله تعالى أن يديم أمننا وإيماننا تحت راية وقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، وأن يعزهما بالإسلام ويعز الإسلام بهما ويعز بهما الإسلام والمسلمين. وصلى الله وسلم على رسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وأختم بهذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن كان هناك إشكال ربما مطارحة ساعة خير من تكرار شهر، لكن مع منصف سليم الطبع. نسأل الله يجعلنا من المنصفين سليم الطباع جميعا. نعم، يعني إذا كان حول هذا الكلام أو حول ما سمعتم استفهام أو استشكال أي نعم الحمد لله. بارك الله فيك. وينك 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 ما خلى حتى يسجل الكلام يستفيد منه الجميع. عليكم السلام ورحمة الله. لا بأس يعني أنت تسأل عن الجدال. يعني هو استأجر صاحب تكس وصاحب التكس طمع فيه فصار يماكسه يقول هل هذا يخل. على كل حال أنت تماكسه بحق لأنه 50 كثيرة. أي نعم على كل حال أنت تجنب الجدال في الحج وحاول يعني بقدر ما تستطيع أن يكون جدالك بحكمة وموعظة حسنة. ها؟ بداية الحج شهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة هذه عشر الحج. أحرمت بعمرة ولا ما أحرمت؟ ما أحرمت خلاص معك وقت معك متمتع تحرم بعمرة متمتع بها إلى الحج. أولا إذا أحرمت بالعمرة تطوف وتسعى ثم تحل من عمرتك. إيه نعم. فإذا جاء يوم الثامن أو يوم السابع تحرم بالحج. إذا أحرمت من بكرة بالحج تبقى على إحرامك حتى يوم العيد مفرد تكون. يا أخي اسمع وش أقول حتى تريحنا من الجدال. نعم متمتع إذن تحرم بالعمرة وتطوف وتسعى إذا وصلت وتحل من عمرتك. إذا كانت زوجتك معك حلت. أي نعم. ثم إذا جاء يوم نعم يوم الثامن تحرم بالحج وحرامك والجبل. لا تجادل دائما لا خير في الجدل. إذا أراد الله بقوم سوءا سلط عليهم الجدل ومنعهم العمل. لا حول ولا قوة إلا بالله. حياك الله. مرحبا. ما جت أسئلتكم إلا الآن كان خليتوها تسجل. نعم. ها ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. ولكن إذا ربما تزيد إذا دعوت على من ظلمك بقدر يعني بقدر مظلمتك لا بأس. لكن إن صبرت فهو خير لك. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. نعم ربنا يلطف بنا وبكم. ها أدعية كثيرة الأدعية الواردة المشروعة. تسأل الله من خير الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كل ذلك يعني جوامع من الدعاء فيها خير. وشلون أعد أعد؟ لا هي المأثور المأثور جامع وأضمن لك من الاعتداء في الدعاء. لأني أخشى أن يعني تماديت فيما تهوى من الدعاء أن يكون دعاؤك معتديا فيمنع. نعم صح. ما في للغير. العمرة لله والحج لله. قل العمرة عن الغير. أي يصلح قبل الحج وبعد الحج لكن ما تكرر عمرتين في سفرك هذا. النبي صلى الله عليه وسلم كما يذكر العلماء ابن القيم يقول اعتمر 4 مرات كل مرة بسفرة مستقلة. هذا فأثبت لي أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتمر 2 مرات بسفرة واحدة ما فيه. ها؟ ايه اي لكن المشروع احب، سنه الرسول احب، سنه الرسول واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم انجى واحب لنا. نعم. لا انت ما نعم يا شيخ لكم السلام ما شاء ها تتوزعها تطبخها 3 ايام تطبخها 3 ايام قال اي ما دام ضحيت اول يوم اطعم جيرانك، هذا ما دام ضحيت اول يوم إيه؟ يعني اجمع عليها من يستهلكها في اول يوم. جميل.
قلنا 3 يوم ما في احد.
اه لا 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 اقول يعني كونك تتصدق في سبيل الله افضل من ان تحتكر. امين.
انا ابهاتي لعله في مصر دفعت لنا الدول في مصر.
أيه؟
هل يجوز
ايه
ماشي ولا ندفع
اذا اكتفيت بهذا؟ يعني يشق عليك ما عندك يعني الفلوس والمصاريف يعني قليله، تكتفي بما دفعته للدوله وهو بذمه الدوله. نعم. حياك الله. شوف يا أخي حنا ما هي مماكسة بيع وشراء، أنا جاوبتك. أي اعتمرت عن نفسك خلاص تنوي عمرة عن الغير من أبيار علي ثم تحج ولا لا؟ أنت متمتع تذبح فدية ولو كانت العمرة لغيرك والحجة عنك. واضح؟
عندي مزرعة عنب وتين.
ها؟
مزرعة عنب وتين.
مزرعة عنب وتين عندك؟
أيوة.
إيه والسؤال؟
والله زكاة زي واحد يأخذ منها شيء من
الكعادي. لا القي. أنت تبيع منها؟
نبيع منها.
إيه الثمن الذي يدور عليه الحول ويبلغ نصاب عليه زكاة.
يبلغ الحول.
إيه.
وبلاش الحول ما يزكى.
اي ما في زكاة.
اصلحنا خلي بالك شروط تتوزع.
شروط وجوب الزكاة. اي نعم. نعم دوران الحول.
طبعا الزيتون زي الزكاة.
لكن هذه يعني الفواكه والزيتون وكذا حولها يعني كونها تثمر.
حولها تثمر.
إيه؟
تثمر ونحن نبيع منها.
اي تبيع منها ثمنها اذا حال عليه الحول تزكي عليه.
الحول ما
يزكى. نعم.
بالنسبة للنصاب خضار ما فيش نصاب يعني مثلا أقول لك أعطي 10 كيلو طلع كيلو على مثلا 10 كيلو طلع 8 كيلو.
الله الورع أطيب.
ها؟
الورع والاحتياط
احتياط.
أنجى لك.
يعني
طلع نعم أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا.
برضه أنا والله يعني الحمد لله ده اللي نعمل فيه
الحمد لله.
سايب المزرعة أي واحد
هي إذا خلك على سنتك خلك على سنتك.
الحمد لله.
الحمد لله.
الحمد لله يا رب يوفقنا جميعا.
آمين آمين. نفس السؤال والجواب نفس الجواب. ما شاء الله. وعليكم السلام. اعتمرت عن نفسك وهالسنة يعني تتكرر عمرتين؟ لا تكرر عمرتين عن نفسك وعن والدك. النبي ما فعل هذا. أنا دائما أقول مثل هذا الكلام. هنا النبي عليه الصلاة والسلام ما عمل عمرتين في سفرة واحدة. ويقول خذوا عني مناسككم. نبي نكون أحسن منه صلى الله عليه وسلم؟ لا. نعم كن سلاما.
بس عن الحج مش عن الميت. عندي والد ضعيف.
اي ضعيف تعتمر عنه. اقول تعتمر عنه اذا اعتمرت عن نفسك، لكن ما تكرر عمرتين في سفرة واحدة. انا ادري كل الاسئلة هذه تأتي من هنا تأتي من هنا حتى يعني شيء في نفسك. لا لا، خروجك من مكة إلى الميقات فيه غبن عليك، لأنك إذا صليت بمائة ألف وإذا سبحت بمائة ألف وانت تخرج وتضيع وقتك، كم يضيع عليك من المئات الآلاف الحسنة. نعم في نفس السفرة ما تصلح، ما تصلح إلا يعني ما الرسول نفعل هذا. اللهم صل وسلم. مرحبا. عملت عمرة والآن أنت في المدينة زائر، تريد أن تعود سفرة ثانية؟ أي نعم. كم أقول هذا؟ نعم.